الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما لو لم يقدر على التسليم أو التسلم إلا بعد مدة، فهناك حالتان: الحالة الأولى أن تكون تلك المدة منضبطة، الحالة الثانية أن تكون تلك المدة غير معلومة ومنضبطة. أما الحالة الأولى فقد أتممنا الكلام عنها في الدرس السابق. أما الحالة الثانية أن تكون المدة غير منضبطة وغير معلومة، كما مثلون هذا المثال: لو أنفذ عبده في حاجة إلى الهند، قال له روح جيب لي علاج من الهند، ولا يدري متى سيعود هذا العبد، يمكن أن يرجع في شهرين، في ثلاثة أشهر، يمكن أن تطيب له الأجواء ويبقى هناك أكثر من سنة مثلا. فهنا لو باع هذا العبد الذي لا يدري متى يرجع، هو قطعا سيرجع ولكن لا ندري، يرجع في ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، ستة أشهر، لا ندري. فلو باع هذا العبد الذي فعلا هو غير قادر على التسليم والمدة غير منضبطة وغير معلومة، فهل هذا البيع صحيح أو لا؟ المصنف يقول: فيه إشكال. تقدم في مسألة أخرى ذكرناها في بيع الوقف المنقطع، وهي مسألة المطلقة الرجعية المعتدة بالأقراء، فإن لها حق السكنى على الزوج، فلو أسكنها في البيت ثم باع هذا البيت فهو فعلا غير قادر على التسليم، لأن الزوجة ساكنة في البيت، ولكن هو قادر على التسليم بعد انقضاء العدة. زين، هذه العدة كم تستمر؟ لو كانت بالأشهر والأيام منضبطة، لكنها معتدة بالأقراء، والأقراء غير منضبطة، قد تزيد وقد تنقص. فحينئذ قالوا: يحتمل أن هذه المعاملة باطلة، لأن مدة بقاء الزوجة وزمان التسليم مجهول، فالمعاملة ضرارية. هكذا في مقامنا، العبد لا ندري متى يعود ومتى يسلم إلى المشتري، فالمعاملة غرارية فهي باطلة، ولكن يحتمل الصحة أيضا، لأن هذه المدة عرفا لها حدود، لها حد أقصى وحد أعلى، يعني قد فرض شهر 15 يوم، هذا لا يصير المعاملة غرارية، خصوصا إذا رضي المشتري بذلك. لذلك المصنف يقول: المعاملة محل إشكال، قد يقال بالصحة وقد يقال بالفتاة كما قلنا في مسألة دفنا المطلقة الرجعية. قال ولو كان مدة التعذر غير مضبوطة، هذا الفرض الثاني أو الحالة الثانية، غير مضبوطة عادة كالعبد المنفذ إلى الهند لحاجة لا يعلم زمان انقضائها أو قضائها، ففي الصحة إشكال. ما هو الإشكال؟ من حكم الفقهاء، هذا وجه البطلان، بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقرار لجهالة وقت تسليم العين، فتكون المعاملة غرارية، وهكذا فيما نحن فيه مدة التسليم غير معلومة، ويحتمل الصحة لأن العرف يحدد المدة تقريبا، فإذا رضي المشتري فالمعاملة ليست غرارية. وقد تقدم بعض الكلام في الجهل بوقت تسليم العين في بيع الواقف للوقف المنقضي. الفرع الخامس، إذا كانت القدرة على التسليم شرطا فهل هي شرط واقعي أم شرط علمي؟ أي أن الشرط في صحة البيع وجود القدرة على التسليم واقعا، سواء علمنا بذلك أو لم نعلم أو لا. الشرط في صحة البيع القدرة على التسليم المعلومة والمحرزة للمشتري. الجواب من الواضح أن الشرط هو القدرة المعلومة والمحرزة، لأن القدرة الواقعية لا ترفع الغرر، لأن الغرر هو احتمال الخطر، واحتمال الخطر موجود في حالة القدرة الواقعية التي لا نعلم بها. إذا كانت القدرة واقعا موجودة لكن المشتري لا يعلم بها، فاحتمال الخطر موجود أو ليس موجودا؟ موجود، لأنه لا يدري بالقدرة الواقعية، فالمعاملة غرارية. إذن المهم هو القدرة المعلومة والمحرزة للمشتري. يتفرع على ذلك، لو كان معتقدا لقدرة البائع على التسليم فأجرى البيع، وكان البائع واقعا ليس قادرا على التسليم، فالقدرة الواقعية غير موجودة لكن هو لديه علم وإحراز بأنه قادر، فهل هذه المعاملة صحيحة أو باطلة؟ الجواب، إن تجسدت القدرة بعد العقد وقبل التسليم، قبل وجوب التسليم تجسدت القدرة وصار البائع قادرا، فالمعاملة صحيحة. أما إذا بقي البائع على عجزه فهذه المعاملة باطلة، لأنها ستكون معاملة غرارية. إذن القدرة المعتبرة هي القدرة المعلومة والمحرزة. زين، هل يشترط القطع واليقين بالقدرة؟ الجواب كلا، لا يشترط القطع واليقين، إذ لا دليل على اشتراط اليقين، بل يكفينا الاطمئنان والوثوق بأن البائع قادر على التسليم. سؤال: هل يكفي مجرد الظن بالقدرة؟ الجواب: كلا، مجرد الظن لا يكفي لأنه لا يدفع الغرر. إذن القدرة التي هي شرط هي القدرة الموثوقة والمطمئن بها، ولا يكفي مجرد الظن، ولا يشترط القطع واليقين. قال الفرق الخامس: ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة والمحرزة للمتبايعين، لأن الغرار لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية، لأن الغرر شنو معنى؟ احتمال الخطر والضرر، واحتمال الخطر والضرر موجود في صورة القدرة الواقعية غير المحرزة. إذا كانت قدرة واقعية وغير محرزة فاحتمال الخطر موجود، إذا لا تكفي القدرة الواقعية. يتفرع على ذلك: ولو باع ما يعتقد التمكن منه فتبين عجزه في زمان البيع، تبين أن البائع عاجز. متى عاجز؟ أثناء العقد. ولكن شنو؟ تبين عجزه في زمان البيع وتجددها بعد ذلك، يعني أثناء العقد ما كان قادر، لكن بعد العقد صار قادرا، يقول صح هذا البيع صحيح. ولو لم تتجدد القدرة بعد البيع وبقي عاجزا حتى بعد البيع بطل العقد. لماذا؟ لانتفاء الموضوع وهو القدرة المعلومة، فهنا لا توجد قدرة معلومة، والمعتبر هو الوثوق لارتفاع الغرر بالاطمئنان والوثوق، فلا يكفي مطلق الظن. لماذا؟ لعدم ارتفاع الغرر به، ولا يعتبر اليقين. ماكو شرط لجنو الا يقين، الا يقين جنو بالقدره. لماذا؟ لانه لا يوجد لدينا دليل على اشتراط خصوص اليقين. المهم هو احراز القدره، واحرازها يكفي فيه الاطمئنان، وان كان لا يكفي فيه مجرد الظن. الفرع السادس: العاقد إما أن يكون مالكا وإما أن يكون وكيلا عن المالك، فإن كان العاقد مالكا فلا شك أن القدرة المشترطة هي قدرة العاقد، يشترط في العاقد الذي هو المالك أن يكون قادرا على التسليم. أما لو كان العاقد وكيلا من قبل المالك وليس هو المالك، وكيل مأذون من قبل المالك، فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون وكيلا في مجرد إجراء الصيغة والإنشاء، وليس مأذونا ولا وكيلا فيما يترتب على ذلك من آثار ولوازم كالقبض والإقبال وغير ذلك. إذا كان كذلك فمن الواضح أن قدرة الوكيل على التسليم لا قيمة لها ولا عبرة بها، لأن الوكيل ليس وكيلا في التسليم، وإنما هو وكيل في مجرد إجراء الصيغة. فإقباض وتسليم الوكيل لا قيمة له شرعا ولا عبرة به، لأنه ليس مأذونا في التسليم. ولذلك نشترط حينئذ عذرة الموكل على التسليم، لا بد أن يكون الموكل قادرا على التسليم ويكون المشتري عالما بذلك، حينئذ المعاملة صحيحة ولا تكون غررية. الصورة الثانية أو الصورة الثانية أن يكون الوكيل وكيلا مطلقا، عنده مدار مطلقة في إجراء العقد وترتيب لوازم العقد، فهو وكيل في إجراء الصيغة، ووكيل في تسليم الثمن، ووكيل في استلام المثمن أو العكس صحيح إذا كان بائع، وكيل في تسليم المثمن واستلام الثمن. إذا كان الوكيل كذلك، فإذا كان الوكيل قادرا على التسليم كفى ذلك بالصحة وكانت المعاملة صحيحة، لأن الموكل حينما أعطى الوكالة المطلقة للوكيل صار الموكل أجنبيا عن المعاملة، وكل الأمور صارت بيد الوكيل. فإذا كان الوكيل قادرا على التسليم كفى ذلك في صحة المعاملة. ولكن هل تكفي قدرة الموكل أو لا تكفي قدرة الموكل؟ يعني لو كان الوكيل المطلق غير قادر على التسليم ولكن الموكل والمالك الأصلي قادر على التسليم، هل هذا يكفي في صحة المعاملة أو لا يكفي؟ الجواب إذا كان المشتري عالما بقدرة الموكل كفى ذلك في صحة المعاملة. طبعا ليش نقول إذا كان عالما؟ لأن الشرط هو القدرة المعلومة والمحرزة لا القدرة الواقعية. فإذا كان الموكل قادرا وعلم المشتري بذلك فالمعاملة صحيحة. ولكن السؤال، هل قدرة المتوكل هل قدرة الموكل شرط لصحة البيع أو ليست شرطا لصحة البيع؟ متى؟ لو كان الوكيل وكيل مطلق وأجرى المعاملة، فهل قدرة الموكل شرط أو ليس شرطا؟ نقول إن كان المشتري عالما بعجز الوكيل أو كان لا يدري أن الوكيل قادر أو ليس قادرا، ما يدري، إما يقطع بأن الوكيل عاجز وإما لا يدري هل الوكيل قادر أو عاجز، حينئذ إحراز قدرة الموكل شرط في صحة المعاملة. فلو لم يحرز قدرة الموكل فالمعاملة باطلة. أما لو كان المشتري واثقا ومطمئنا بقدرة الوكيل على التسليم، ولو كان الوكيل واقعا ليس قادرا على التسليم، لكن المشتري مطمئن وواثق بأن الوكيل قادر على التسليم، حينئذ قدرة الموكل وإحراز قدرة الموكل ليس شرطا في صحة البيع، لأن المشتري قد أخرج قدرة الوكيل. المهم لابد للمشتري أن يحرز إحدى القدرتين على نحو مانعة الخلو، إما أن يحرز قدرة الوكيل ويكفي ذلك، وإما أن يحرز قدرة الوكيل ويكفي ذلك. ومن هنا يتبين إذا لم يحرز كلتا القدرتين بل كان شاكا في قدرة الوكيل وشاكا في قدرة الموكل فالمعاملة غررية وباطلة. ثانيا لو كان عالما بعجزهما فالمعاملة باطلة. ثالثا لو كان قاطعا بقدرتهما معا، هم الوكيل قادر وهم الموكل، فالمعاملة صحيحة. أما لو كان عالما ومحرزا لقدرة واحد منهما، فإن كان محرز لقدرة الوكيل صحت المعاملة ولا يشترط قدرة الموكل، وإن كان محرزا لقدرة الموكل صحت المعاملة ولو لم يحرز قدرة الوكيل. المهم أن يحرز إحدى القدرتين. قال الفرع الثالث: ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان العاقد مالكا. إذا نشترط قدرة العاقد لأنه هو المالك، لأن إذا كان وكيلا قلنا تارة يكون وكيل في إجراء الصيغة وتارة يكون في إجراء الصيغة ولوازمها. لا إشكال في اعتبار قدرة العاقل إذا كان مالكا، لا ما إذا كان العاقد وكيلا في مجرد العاقل. الآن وين انتقل؟ إذا كان مالك فتشترط قدرة المالك، زين إذا كان وكيل، فإن كان وكيلا في مجرد العاقد فلا تكفي قدرة العاقد، لأن هذا العاقد لا عبرة بتسليمه، هو ليس مأذونا بالتسليم. لذلك يقول لا ما إذا كان وكيلا في مجرد العقد فلا عبرة بتسليمه حينئذ، فإنه لا عبرة بقدرته، قدرة من؟ بقدرة العاقد الوكيل في مجرد العقد، لأن علمه بقدرة الموكل مفيد أو غير مفيد؟ كما لا عبرة بعلمه، كما لا عبرة بعلم الوكيل بقدرة الموكل لا عبرة بها، لأن المهم هو علم المشتري بقدرة الموكل لا علم الوكيل، لأن علم الوكيل لا قيمة له. وأما هذا الفرض الثاني، وأما لو كان وكيلا بالبيع ولوازمه، يعني جميع آثار البيع من القبض والإقباض بحيث يعد الموكل أجنبيا عن هذه المعاملة عرفا. العرف يرى أن جميع الأمور بيد الوكيل وأما الوكيل فهو خارج. فلا إشكال في كفاية قدرته، قدرة قدرة الوكيل، لأنه وكيل في التسليم أيضا. فإذا كان قادرا صحت المعاملة. زين، وهل تكفي قدرة الموكل؟ هل تكفي قدرة الموكل؟ الظاهر نعم، إذا كان الموكل قادرا على التسليم يكفي، لكن بشرط نعم مع علم المشتري بذلك، يعني بمن؟ بقدرة الموكل. ليش نشترط علم المشتري؟ لأن القدرة شرط علمي وليس شرطا واقعيا، مع علم المشتري بذلك. طبعا متى تكون قدرة الموكل شرطا؟ إذا علم المشتري بعجز العاقد والوكيل، إذا علم بعجز العاقد والوكيل فإحراز قدرة الموكل شرط لصحة المعاملة. فإن اعتقد المشتري قدرته، قدرة العاقد، لم يشترط علم المشتري بذلك، يعني بقدرة الموكل، إنما نشترط علم المشتري بقدرة الموكل إذا كان العاقد عاجزا. أما إذا كان العاقد ليس عاجزا فلا يشترط علم المشتري بقدرة الموكل، بل يكتفي بقدرة الوكيل. إذن قلنا يكفي قدرة الموكل لكن بشرط مع علم المشتري. صاحب الجواهر نقل عن السيد الطباطبائي في المصابيح أنه أضاف قيدا آخر في كفاية قدرة الموكل. نحن ذكرنا قيدا واحدا، ما هو القيد؟ علم المشتري. تكفي قدرة الموكل مع علم المشتري. هو أضاف قيدا آخر، قال وتراضي الطرفين المشتري والموكل، أي أن يرضى المشتري في الرجوع على الموكل في استلام المبيع دون الوكيل. يعني كون المشتري يقبل أنه أنا ما أرجع للوكيل، وين أرجع؟ للموكل، لأنه قد لا يقبل، يقول أنا أجريت هذه المعاملة مع زيد، لماذا ترجعونني إلى عمرو اللي هو الموكل؟ فلذلك نشترط أن يرضى، نقول له يا فلان الذي أجرى المعاملة معك هو الوكيل، لذلك نريد منك الرجوع إلى الموكل لاستلام المبيع، فيشترط رضا المشتري في رجوعه إلى الموكل، وهكذا يشترط رضا الموكل برجوع المشتري إليه، لأنه قد يكون الموكل أنا تعبان وما له خبر، يقول أنا إلا نطيت وكالة غير عمود أتخلص، فما أريد المشتري يزين. يمكن هذا أو لا يمكن؟ يمكن. لذلك نشترط أن الموكل يقبل أن المشتري يرجع له، ونشترط أن المشتري يقبل أن يرجع إلى الموكل، فنشترط التراضي من قبل المشتري والموكل، حينئذ تكفي قدرة الموكل. هذا شرط ذكره صاحب المصابيح على ما نقله عنه صاحب الجواهر. وربما قيد الحكم بالكفاية. يا كفاية، كفاية قدرة الموكل مع علم المشتري، هنضيف لها قيد، بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل دون الوكيل، ورضي المالك برجوع المشتري عليه، يعني نشترط التراضي من قبل الطرفين. طبعا هذا الكلام من صاحب المصابيح ليس تاما، إذ يرد عليه أنه لا يوجد لدينا دليل على اشتراط التراضي من قبل الطرفين، بل يكفي لارتفاع الغرر قدرة الموكل وعلم المشتري بذلك، أما التراضي فلا دليل على اشتراطه. ثم فرع السيد الطباطبائي قدس الروح على الشرط المذكور وهو التراضي بين الطرفين، فرع عليه بطلان بيع الفضول مطلقا، وذلك لأن الفضول ليس مالكا ولا مأذون من قبل المالك، فهو الفضول حين العقد وقبل إجازة المالك الأصلي، الفضول قادر على التسليم أو ليس قادرا على التسليم؟ طبعا خارجا تكوينا قادر على التسليم، يرفع الحاجة ويعطيها، لكنه ليس قادرا على التسليم المعتبر شرعا، والتسليم المعتبر شرعا ما يكون من قبل المالك او باذن المالك، والفضول لا مالك ولا ماذون من قبل المالك. اذن لا عبرة حينئذ أو عدم القدرة من جهة الفضول، فالفضول غير قادر على التسليم المعتبر شرعا. إن قلت الموكل من موكل، كلامنا عن الفضول إنما في الموكل، المالك الأصلي قادر على التسليم، إذا كان الفضولي ليس قادرا فلماذا نحكم ببطلان المعامل مع أن المالك الأصلي قادر على التسليم؟ الجواب قدرة المالك الأصلي على التسليم فيما لو كانت المعاملة مبنية على ذلك، فتبنى المعاملة على أن البائع فضولي وأن المشتري لابد أن يستلم من المالك الأصلي وعلم المشتري بقدرة المالك الأصلي، وكل هذه الأمور غير متحققة في بيع القبول. فلا المعاملة مبنية على استلام الفضولي من المالك الأصلي، بل المعاملة مبنية على استلام الفضولي ممن؟ استلام المشتري ممن؟ من الفضول. لا أن المعاملة مبنية على استلام المشتري من المالك الأصلي. وثانيا المشتري قد لا يكون عالما بأصل المعاملة الفضولية. إذا الفضولي غير قادر على التسليم المعتبر، والمالك الأصلي وإن كان قادرا على التسليم لكن المعاملة غير مبنية على الاستلام من المالك، والتراضي بين الطرفين، الطرف الأول المشتري من الفضولي والطرف الثاني هو المالك الأصلي، التراضي موجود أو غير موجود في العقد الفضولي؟ غير موجود، لا البائع يدري ولا المشتري يدري. والقدرة الواقعية للمالك الأصلي غير معتبرة ولا قيمة لها، لأن العبرة بالقدرة المعلومة لا القدرة الواقعية. فبيع القبول يقع باطلا. قال وفرع السيد الطباطبائي على ذلك رشحان الحكم بالبطلان في القبول. لماذا؟ لأن التسليم المعتبر شرعا، اللي هو شنو التسليم المعتبر شرعا؟ من المالك أو بإذن المالك. لأن التسليم المعتبر شرعا من العاقد غير ممكن، تقدر تقدم متأخر، لأن التسليم المعتبر شرعا غير ممكن من العاقد قبل الإجازة، لأن العاقد لا مالك ولا مأذون من المالك قبل الإجازة. إن قلت فنكتفي بالقدرة، قدرة المالك، وقدرة المالك إنما تؤثر لو بني العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع، تراضي من المشتري والمالك، وهذا موجود في بيع الفضولي أو ليس موجودا؟ التراضي ليس موجودا. يعلل هذا يقول والشاهد على ذلك لأن بيع المأذون كالوكيل وغيره لا يكفي فيه قدرة الآذن والموكل مطلقا، بل مع الشرط المذكور، يا شرط علم المشتري والتراضي، وهو غير متحقق في الفضولي، إذ أن المشتري أولا غير عالم بقدرة المالك، أصلا قد لا يعلم بالفضولي، وثانيا التراضي غير موجود. والبناء على القدرة الواقعية للمالك، هذا البناء باطل. ليش باطل؟ لأن الشرط هي القدرة المعلومة دون القدرة الواقعية. هذا الكلام من السيد الطباطبائي أيضا محل إشكال. ما هو الإشكال؟ لو سلمنا باشتراط التراضي بين الطرفين في مسألة الوكيل والبيع وكالة فلا ملازمة بين اشتراط التراضي في المأذون والوكيل وبين اشتراط التراضي في الفضول، حتى يقول الفيل الطباطبائي بما أنه في الفضول لا يوجد تراضي. إذا المعاملة باطل. قياس بيع الفضول على بيع الوكيل قياس مع الفارق، هناك نشترط التراضي، أما في بيع الفضول لا نشترط التراضي، بل يكفي في صحة البيع إجازة المالك. أما قدرة التسليم لا بد أن يكون شنو؟ إما الفضول قادر على التسليم أو المالك مع علم المشتري. أما التراضي فليس شرطا، فما قاله السيد الطباطبائي غير تام. والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد. لماذا لم توجد؟ القدرة على التسليم المعتبر شرعا قبل الإجازة لم توجد من العاقد. لم توجد لماذا؟ لعدم إذن المالك. زين، ومن المالك أصل لعدم علم مثلا بالمعاملة، أقول لعدم التراضي، لعدم التراضي بين المشتري والمالك الأصلي. فالقدرة قبل الإجازة لم توجد، وبعد الإجازة إن وجدت القدرة لم تنفع. ليش لم تنفع؟ لاعتبار القدرة حين العقد، لا القدرة شنو؟ بعد الإجازة، لأن وجوب التسليم مثلا قد يكون مباشرة بعد العقد، ووجوب التسليم غير متوقف على الإجازة في البيوع العادية، فلا معنى لتأخيره. ثم قال، من الذي قال؟ السيد الطباطبائي. قد يشكل علينا بأن الفضولي أحيانا قادر على التسليم المعتبر شرعا. لماذا تقول الفضولي غير قادر على التسليم المعتبر شرعا؟ لا، الفضولي في بعض الأحيان قادر على التسليم المعتبر شرعا. متى؟ فيما لو أحرز رضا المالك. هو يعلم أنه إذا رجع إلى المالك وأخبره بالبيع والمعاملة الفضولية فإن المالك سيرضى بالمعاملة وبالتسليم. لأن إذا كان يحرز رضا المالك، إذا هذا التسليم من قبل الفضول إيش راح يصير؟ تسليم معتبر شرعا. قد يقال كذلك، لا يقال، إنه قد يحصل الوثوق للفضول بإرضاء المالك وأن المالك لا يخرج عن رأي الفضول، يطابق رأي الفضول، فيتحقق للفضول بذلك. يعني شنو بذلك؟
إرضاء المالك،
الوثوق بإرضاء المالك، فيتحقق للفضولي القدرة على التسليم المعتبر شرعا حال العقد، القدرة حال العقد. طبعا هذا الكلام أيضا غير تام من قبل السيد. هذا الإشكال، أصلا طرح هذا الإشكال في غير محله، لأنه لا عبرة بقدرة الفضولي على التسليم أو عدم قدرته. من قال لكم أن قدرة الفضولي لها قيمة حتى يقال في بعض الأحيان الفضولي قادر على التسليم؟ الفضولي أجنبي وليس مالكا ولا وكيل من المالك، فقدرة الفضولي لا قيمة لها. فلا معنى أن تجي وتقول فتتحقق بذلك القدرة على التسليم للفضولي. العبرة بقدرة المالك لا قدرة الفضولي. لا، وقال قال خروج عن محل الكلام، وهذا في رد المصنف. لا حسن ذكره، هذا رد المصنف في ذكره، هذا رد المصنف. أنا نقول نأخذ المعاملة بهذا الطريق أن الفضول أجر المعاملة، وهو يدري أنه إذا رجع بعد ذلك إلى المالك سيرضى المالك. نقول علمه بالرضا، ولو سلمنا أنه يجعل الفضول قادر على التسليم المعتبر ترى، لكن لا عبرة بقدرة الفضول، المهم هو قدرة المالك أو من وكله المال، والمالك لم يوكل الفضول. الجواب، السيد الطبراني يرد على هذا الإشكال بردين. الرد الأول يقول هذا الفار خارج عن محل الكلام، لأننا لو افترضنا أن الفضولي يعلم برضا المالك خرجت المعاملة عن كونها فضولية، لأن إذن المالك تارة يكون قوليا وصريحا وتارة يكون فحوائيا وبشاهد الحال. فإذا أحرز الفضول رضا المالك فهذا إذن فحوائي وبشهادة الحال بالمعاملة، رضا بالمعاملة، فلا تكون المعاملة حينئذ فضولية، وهذا خروج عن الفاظ. نحن نتكلم عن الفضولي لا عن المأذون الذي هو غير الفضولي، لأن الجواب جوابان. الجواب الأول لأن هذا الفرض وهو الوثوق بإرضاء المالك يخرج الفضولي عن كونه فضوليا. لماذا؟ لمصاحبة الإذن للبيع، وإذا كان الإذن مصاحب للبيع المعاملة ليست فضولية. غاية الأمر حصول الإذن بالفحوى وشاهد الحال، وهما لهما الفحوى وشاهد الحال من أنواع الإذن، كما أن الإذن القولي إذن، هكذا الإذن الفحوائي إذن، فلا يكون فضوليا ولا تتوقف صحته على الإجازة. هذا الجواب الأول. هذا الجواب أيضا غير صحيح. هذا الجواب من قبل السيد الطباطبائي قدس سره يرد عليه أولا وثانيا، أما أولا مخالف لرأي المشهور الذين قالوا مجرد العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن كونها فضولية. لو كان الفضولي عالما برضا المال هذا لا يكفي لوقوع المعاملة مأذونة، لا، تبقى المعاملة فضولية ولا تخرج إلا بالإذن الصريح القولي. زين، هذا الرد الأول. الرد الثاني أن الشر في صحة العقد وخروج عن الفضولية إلى العقد الإذني فيما لو كان الإذن مصاحبا للمعاملة، لا الإذن الذي سيأتي بعد الرجوع إلى المالك ونقول له أيها المالك أجرينا المعاملة ويرضى بعد ذلك، فالذي يخرج المعاملة عن الفضولية هو الإذن المقارن لا الإذن اللاحق. إذن جواب الدين الطباطبائي ليس في محله. طبعا وإن كان الوقت انتهى لكن هذا المطلب ما سدى عن كليه. الرد الثاني أو الجواب الثاني للسيد الطباطبائي يقول لو سلمنا بقاء هذا العقد على الفضولية مع أن البائع الفضولي واثق برضا المالك فهذا معناه أن صحة الفضولي مختصرة ومختصة بصورة علم الفضولي برضا المالك، أما لو لم يعلم برضا المالك فالفضولي عقده باطل. بينما القائلون بصحة بيع الفضولي يقولون بصحته ما مطلقة ولم يفرقوا بين حالة إحراز رضا المالك أو عدم إحراز رضا المالك. لذلك يقول ولو سلمنا بقى بيع الفضول على الصفة، يعني يا صفة كونه فضوليا، فمعلوم أن القائلين بصحة الفضول لا يقصرون الحكم بالصحة على هذا الفرض يا أخر الوثوق بالرضا، بل يقولون بالصحة مطلقة. لأن هذا الجواب من السيد الطباطبائي أيضا فيه إشكال. كلامك يا أيها السيد الطباطبائي مبتني على اشتراط التراضي، ولذلك ستصل إلى نتيجة البطلان، ولكننا نشكل في اشتراط أصل التراضي. من قال أن التراضي شرط في صحة بيع الفضولي؟ كم إشكال تقريبا أشكلنا على السيد الطباطبائي؟ 5 إشكالات تقريبا، يعني ذكرناها كل في محله. لذلك يقول المصنف وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي، هذا أشكلنا عليه، ثم في تفريع الفضولي أشكلنا عليه، ثم في الاعتراض الذي ذكره أشكلنا عليه، ثم في الجواب عنه أولا أشكلنا عليه، وثانيا أشكلنا عليه. يقول فيما ذكره تأملون بل نظر فتدبر، إشارة إلى جميع هذه الإشكالات التي ذكرناها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
تقريبا نقول ان الاشكالات